الأعمال التي تريد أن تقوم به. ما هي هذه الأرض؟ هذه الأرض القلب، الشعور الإنساني. فلا تقبل في شعورك الإنساني وفؤادك النابض، وكذلك كل الطاعات. إذا ينبغي أن تعود قبل كل شيء فتبرح هذا الباطن من كيانك تماما، كما يفرح الفلاح قبل كل شيء هذه الأرض التي يريد أن يغرس فيها شجره أو بذوره. كيف تفرح باطنك؟ تصحح نيتك، تجعل خطك في كل أعمالك للباري عز وجل. بعد هذا توطن فؤادك على الصبر أمام كل ما قد يصيبك من قوارع الليالي والأيام، محتسبا ذلك عند الله عز وجل. هذا نوع آخر من أنواع إصلاح الباطن. الصدق توطن فؤادك على أن يكون سرك صادقا مع لسانك، صادقا مع جوارحك، صادقا مع سلوكك، لا متشاكسا. السر يسير في طريق والعمل في طريق آخر. نوع ثاني من الاستطلاع، مرحلة ثانية. المراقبة التي سندرسها الآن مراقبة العبد ربه، توكلك على الله، تفويضك الأمر إلى الله، الشكر، الإحسان بالجميل الذي يأتيك من الله عز وجل، إلى آخر ما هنالك. هذه الأشياء عبارة عن سكة الفلاح التي يستطلع بها أرضه ذهابا وإيابا، وينظفها من الشوائب والأحجار والأتربة والأدران والأشياء الضارة. ولو أن الإنسان بدأ قبل كل شيء ليقبل على الإسلام، بدأ بقائمة الأعمال الظاهرة ولم ينتبه إلى هذه المعاني التي نحن بصددها. تماما هذا الإنسان كالرجل الذي فرح بعدة أكياس من البذور جاء بها أو اشتراها ورماها وبدلها فوق أرض مستحجرة صخرية لم تجري عليها سكة حق في يوم من الأيام. فما هكذا يكون؟ فلا هذا الإنسان لن تبرة في قلبه، لأن القلب لم يلين بعد لهذه الأعمال القلبية والباطنية، ولذلك تبقى صلاته على السطح ويتخطفها الرياء ويتخطفها العجب ونحو ذلك. بقية الأعمال الصالحة من علم، من عمل، من مجال الذكر، من تعاون في سبيل أمر من أمور الإسلام، كل هذه الأعمال تكون مثل الشجرة التي تقام على ظاهر الأرض دون أن تبرز جذورها في التربة. في الظاهر طبعا تنظر من بعيد يخيل إليك أن شجرة ضخمة قد غرست في باطن الأرض، هكذا يخيل إليك، لكن الحقيقة أن هذا الإنسان وضع هذه الشجرة على ظاهر الأرض وجمع من حول جذورها طائفة يستخدم الحجارة والأقربة ونحو ذلك حتى استقامت هكذا، وشجرة أخرى إلى جنبه. يحيل إليك أنك ترى بستانا. إسلام الإنسان الذي لم يغرب له الضعف هذه الطريقة، مثل الرجل الذي جاء في عدد كبير من الشتل ومن الأشجار أقامها هكذا على ظاهر الأرض، وجمع حول الجذور كل منها شيء من الأسئلة، طبعا والله كأنها عبارة عن بساتة رائعة، لكن ما تأتي عاطفة شديدة من العواطف حتى تطير كل شجرة بلادها. وإن لم تأتي العاطفة ما تكاد أيام تمر حتى تجد أن هذه الأشجار غبلت ثم غبلت وتساقط أوراقها وزالت القدرة منها وتحولت إلى حطب يابس للحرب. أما من ذلكم هو شأن الإسلام المؤمن. ومن هنا قال العلماء كلمة التزكية المتكررة في كتاب الله عز وجل قد أفلح من زكاها من زكى النفس وقد خاب من دساها، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. هذه التزكية كلمة مختصرة تعني هذا المعنى، أن تربي قلبك وتهيئه لغرس مبادئ الإسلام وأحكامه الظاهرة، تهيئه. سكة الحرص هنا عبارة عن هذه الأشياء، إنني الإخلاص، الصدق، المراقبة، الصبر، الشكر، التوكل على الله، صدق التفويض إلى الله عز وجل، هكذا يلين القلب حتى تغرس فيه المبادئ والأحكام. يا ترى اليوم المسلمون الذين يكتبون عن الإسلام في مؤلفات أو الذين يتكلمون عن الإسلام في مجال كهذا أو الذين يتناقشون في أمور الإسلام أو الذين يتكلمون في الإذاعات عن الإسلام، نعم يا عجبا، أنا أصغي كثيرا أجدهم جميعا يحفرون اهتماماتهم وأحاديثهم في الأعمال الظاهرة التي هي عبارة عن المرحلة الثانية في الاستنباط، الصلاة، الصوم، الحج، نعم هذا حرام، هذا حلال، هذا كذا، أمور ظاهرة. طيب الحقيقة لم تجد كثيرا من الناس يسمعون. أنا إذا قلتني في إذاعة أو أمام آلاف الناس الربا حرام، النظر إلى المحرمات حرام، تحريك الرجال بالغيبة حرام، إذا قلت هذا الكلام والله لم أجد ولا 10% من يتأثر بكلامي، ولا 10% الذين يتأثرون بكلامي هم الذين بدأوا فأطرحوا بواطنهم وحركوا مشاعرهم ودخلوا في مرحلة التزكية بمقدار ما، هؤلاء هم الذين يتأثرون. فأما الإنسان الذي لم يروق قلبه لا على نفسه ولا على الصبر ولا على بعض، هذا كلام صحيح، لكنه عندما يخرج لا يستطيع ان ينفذ ما اقول. السبب انه اخذ شجره منك وامن باهميه هذه الشجره، لكن قلبه مستحجر فوضعها وحاول وحاول ان يغرسها ما غرست. لذلك هذه الشجره بقيت لاقل غرور نفسي تطيب. الانسان الذي اقول له الربا حرام، ماذا قلت له الربا حرام حرام حرام، يخرج فيشم رائحة المرابح الدنيوية التي تأتي عن طريق المعاملات الدولية، تتغلب عليه هذه الرائحة ويبقى الكلام الذي قلته. هذه مشكلة من اهم مشكلات المسلمين في هذا العصر، ان الناس في اكثر الاحيان عندما يتحدثون عن الاسلام يتحدثون عن الاسلام الظاهري في نباته واشجاره ومظاهره، لكنهم لا يتحدثون كيف نستنبط هذه الاعمال الاسلاميه وكيف ندرسها في صرايا نفوسنا. قبل كل شيء هذه الاشياء لا بد من الحديث عنها، وهذا ما يهتم به من يسمونهم بالصوفية. وانا في الحقيقة اكره هذه التسمية كما قلت لكم مرة، لا سيما في هذا العصر ولأسباب مختلفة. نعم، منها ان كثير من الناس يظنون ان التصوف اسم شيء غير الاسلام، فهنالك مسلم وهنالك متصوف، هذا شيء يعني يلفت النظر الى ان هذا التصوف شيء جديد هذا. ولذلك يظن كثير من الناس ان التصوف عبارة عن بدعة، لانهم سمعوا عن هذا الامر بطريقة خيل اليهم ان هذا بدعة، لكن الحقيقة ليس كذلك. الحقيقة ان هذا المعنى الذي اقوله له وعمل عنه، هذا المعنى الذي كان اقوله هو لب الاسلام، هو جوهر الاسلام، هو سر الاسلام، هو محور الاسلام. اذا لم يوجد هذا المحور فالخشوع لا تفيد شيئا، واذا وجد فان الخشوع تبدو سرا من اسرار النظام. حقيقة ينبغي ان نعلمها، وهذا هو المعنى الذي عناه رسول الله بقوله الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. بيني وبين ان اصل الى هذه الدرجة مراحل، ما هي هذه المراحل؟ تصحيح النية، تعويد القلب على الصدق، على الصبر، على مراقبة الله، على حب الله، على الخوف من الله، على الرضا عن الله، على التوكل على الله. إذا وجدت هذه المشاعر وجد هذا الإنسان الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الربانيون هم الذين اعتنوا بهذا المعنى، ألفوا كتبه في تربية القلب وهو سر الإسلام ولبه. ما تعنين التسميات؟ تعنين المعاني والحقائق. شيء لا ريب فيه ولا إشكال فيه أبدا بشكل من الأشكال، ولأن في هذا العصر أو جلنا في هذا العصر لا يعنى بهذا المعنى القلبي، فقد غدا اسلامنا كما تلاحظون اسلاما تشريعيا، اسلاما ظاهريا. تجد الحركات الاسلاميه كثيره، وتجد الاقوال الاسلاميه كثيره، المؤلفات الاسلاميه والله لو اننا وضعناها مؤلفات الاحاديث المعاصره في كبه ومؤلفات العصور السابقة في عصر من العصور في عصر من العصور في كبة، لو رأينا أن مؤلفات العصر العلم الان اعظم منه فيما مضى، لكن ظاهر واقع المسلمين هو فرق كثرا شهوة من الشهوات تثيرهم، رواية نفسية تمزقهم، الأمانيات تجعلهم خصوما بعضهم ببعض. لماذا؟ لأن هذه المظاهر الإسلامية لم تقم على هذه الشرائع التي يتكلم عنها الإمام النووي، والتي جعلها الصنف الأول من كتابه اقتداء بالسلف الصالح رضوان الله عليهم. لذلك تجدون أيها الإخوة كثير من المؤسسات الإسلامية تتنبه اليوم إلى أن المشكلات النفسية التي تغزو العالم تغزو المسلم أيضا، والمفهوم أن إسلامه يجعله في عصم. الأمر ليس كذلك، فهناك مشكلات نفسية تمزق المسلمين وتفرق صفوفهم وتجعل الخصومات تهتاج فيما بينهم، مشكلات نفسية كثيرة. كثيرا من هؤلاء الناس الآن يتساءلون جهرا، ما علاج هذه المشكلات النفسية؟ أرسل إلي من قبل مؤسسة علمية إسلامية ضخمة في العالم كلها معروفة، طلب مني أن أكتب بحثا عنوانه علاج المشكلات النفسية في المجتمع المسلم. هذا البحث او هذا الطلب اعتراف واضح باننا نعاني من مشكلة، لاننا قفزنا الى التطبيقات الظاهرية للاسلام ولكننا لم نجتاز هذه المراحل التي نتكلم عنها. لذلك المشكلات النفسية قصدناها كلها لانها صلاة شكلية مثل تلك الشجرة التي أقيمت على ظاهر الأرض، معصب الظلام. الحج لا يحلها لأنها أعمال ظاهرية، القلب في واد وهذه الأعمال في واد. لذلك المشكلات تغزونا. أين هو الحب في الله؟ أين هو التضامن؟ أين هو التعاون؟ أين هو الإنصاف؟ نحن نجد المسلمين بدلا من ذلك الفئات شتى تتناحر وتتخاصم. هذا اعتراف بأننا قد تركنا حلقة عامة من حلقات الإسلام. فما هي؟ أنا عندما أريد أن أتحدث عن علاج المشكلات المسلمين، أين أجد هذا العلاج؟ أين أجد؟ مستحيل ان اجده الا في تزكية النفس. هذا الذي اتكلم عنه، تزكية النفس عن طريق مراقبة الله التي نتحدث عن المراقبة، لكن عن طريق الاكفاء من ذكر الله، عن طريق ترويض القلب على الرضا عن الله، حب الله، الخوف من الله، تعظيم الله، التوكل على الله، الصدق مع الله، ترويض القلب على جعل النية خالصة لوجه الله. هذه أعمال خاصة لا تقع، لا، لكن أمر عام جدا جدا. وهذا هو الذي يسميه كثير من الناس باسم التطور. كل ما أن علينا أن نكون رقما على هذا المعنى العظيم القدسي أن لا يتسلل إليه أمر بدعي من الدين وأمر يعني يجعل هذا الدعاء يعود في القلب داخل، يعني ينبغي أن يكون هذا منضبطا ومقيدا في قلوب شرع الله من كتاب. هذا ما احببت ان الفت النظر اليه. الامام النووي بدا على خلاف ما نبدا نحن بمراحل بدون انكم تذكرون ونحن نقرأ في خواتيم حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى مناجاته، يقول في مناجاته: إلهي عميت عينا لا تراك عليها رقيبا، إلهي عميت عينا لا تراك عليها رقيبا. كم كلمة عميت هذه ليست دعاء على هذا الإنسان، ولكنها إخبار عن واقع، بيان الواقع، أي العين التي ترى الدنيا من حولها دون أن ترى أنك رقيب عليها في كل نعمة وسكنة وفي كل لحظة من لحظات الزمن وحيز من حيزات المكان. هذه العين التي لا ترى أنك رقيب عليها هي عين العمياء، وإن خُسِل إليها أنها تُبصر. وربما رأت العين العمياء الأشياء فعشيت برؤيتها وعطلانا من العمى، يخيل إليها أنها ترى طريقا ولكنها لا تتزين الأشياء. فيقول ابن عطاء الله السكندري: العين التي ترى السماوات وما فيها وترى الأرض وما عليها وترى النبات وترى الحيوانات وترى عظيم صنع الله، بل ترى مدى هذه العين التي تنظر إلى مظاهر صنع الله عز وجل، فلا ترى أنك يا مولاي رقيب عليها من خلال هذه المصنوعات، لا ترى شيئا، ويخفي إليها أنها هي فعلا عمياء. الطبيب الذي ينظر إلى دقائق الجسد إلى العروق الاحتياطية التي وضعت إلى جانب العروق التي تؤدي وظائفها، حتى إذا احتاج الطبيب إلى استئصال عرق أو شريان جاء الشريان الذي يليه ليقوم مقامه وليحل محله. هذا الطبيب الذي يرى هذا ولا يرى الرب ولا يرى الله عز وجل وهو يراقبه، هذا الطبيب أعمى لا يرى الواقع شيء. هذا الإنسان الذي ينظر إلى البحار وعجائب ما فيه وينظر إلى البر وعجائب النباتات التي عليه وينظر إلى إبداع الله عز وجل فيما صنع من مكة ومشهد وفاتنة وغير ذلك، ويتناوله ويتعامل معه، فلا يرى من خلالها رقابة الله. هذا إنسان بعين عمياء وعلاء، وإن علم إليه أنه قد يرى. ولذلك نقول الإنسان الذي آمن بالله مستحيل أن ينفك إيمانه بالله شعوره بمراقبة الله عز وجل. هذا المعنى نقرأه في القرآن ونقرأه في كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما القرآن ففي كثير من الآيات، كثير جدا، منها قول الله عز وجل: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا الكلام لرسول الله، ولكن هذا الكلام الموجه الى رسول الله موجه على سبيل التبادل الى كل فرد 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 على طريقه العموم البدني لكل الذي عز وجل وهو معكم اينما كنتم. كلام مخيف وكلام عجيب، وهو معكم اينما كنتم. وهذا الكلام او هذا المعنى مكرر في كتابنا. نقرا من ذلك قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا الكلام ايضا مكرر في كتاب الله عز وجل. ايضا نقرا هذا المعنى في قوله عز وجل: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نقرا هذا في قول الله عز وجل: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين تعبير قراني رائع اطرب العرب بلاغه. ولعل هذه الكلمه خائنة الاعين من الكلمات التي اغنى بها القران اللغه العربيه. كلمات كثيره ما كانت موجوده، مثل كلمه منقع، كلمة طبحة، كلمة حرور، مثل كلمة بلغ أشده، مثل كلمة خائنة الأعين. هذه كلمات قرآنية عندما جاء بها القرآن حفل بها العرب وأغنوا بها نثرهم وشعرهم. خائنة الأعين كناية عن العين التي تسترق النظر استراقا. الحقيقة ان الانسان يملك ان يسرق بعينه اكثر مما يملك ان يسرق بيده. سرقة اليد تسرق النفس، لكن من السهل على الانسان ان يغمض اجفانه ثم يتسلل بنظراته الى حيث يتظاهر انه لا يرى. يعني صار في نفق مظلم وقت سواد ليل مظلم. هذا اسم مستخدم بالليل. سواء منكم من اسس القول ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وسالب بالنهار. سالب يعني يسير هكذا. اخذ كلمة سالب من سرب الماء يسلبه. إذا سطحته على أرض مستوية أو صخرية مثلا مستوية هكذا، تجد أن الماء يتسرب هكذا يمينا وشمالا ويفرق من بعيد. هذا أصل معنى سرب. فيقول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار. أي يسير في بياض النهار في مكان واضح مثل ذلك الماء الذي يتسرب على وجه الارض ظاهرا. كل هذه الايات ومثلها في القران الكثير، كل ذلك نص على ان الله سبحانه وتعالى يراقب. هذا دليل على مراقبه الله. اما نحن فنتكلم في هذا الباب عن مراقبه الانسان لله. واضح الامر الذي ان اقوله. هذه الايات تؤكد مراقبه الله لنا، لكن ما علاقتها بما ينبغي ان تكون عليه حالنا من مراقبتنا لله؟ العلاقه واضحه. اذا علمت ان الله مراقبني ويرى حواضري ويرى كل شيء في كياني وتأكدت من هذا، فالنتيجة التي لا بد منها أنني سأراقب الله دائما، سأراقب الله دائما. كلما أردت أن أفعل شيئا أقول الله يراني، أردت أن أسير إلى مكان الله مقتدر علي. آتي بمثل ولله المثل الأعلى بلا تشبيه. ما فعل. عندما اعلم هذا عندئذ ما الذي سيحدث في كياني؟ كلما تعرضت عرقي اتعرض على ضوء معرفتي ان هؤلاء مراقبونني. كلما وقفت عند انسان، كلما قلت كلمة، كلما اشتريت شيئا، بعت شيئا، كلما وقفت على انسان، في كل الحالات احاسب نفسي. ترى الذين يراقبونني الان يعني هل ينتقدون علي شيئا من هذا ام لا ينتقدون؟ اذا ايماني بمن يراقبني ممن اقدر شانه يولد في كياني المراقبة هذه هي العلاقة بينهم. فقط اريد هنا ان نقف وقت علمي امام قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم. ما معنى هذه؟ هل نؤولها ام نبقيها على ظاهرها؟ جمهور العلماء من سلف ومنهجهم اول معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم اي معكم بعلمه، وهو معكم بعلمه اي فهو يعلم ما تصنعون ما تسرون ما تجهرون به. وهنالك ما فسرها على ظاهرها دون تأويل وهو معكم اينما كنتم. قال ويروى هذا عن كثير من العلماء ومنهم سفيان بن عيينه قال كل آية من هذا القبيل تقرأها في كتاب الله تفسير هذا وتكل ما وراء ذلك من الله عز وجل. قال الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم تقول آمنت بأن الله معنا اينما كنتم. فإن سألك سائل كيف يعني أن الله معك اينما كنت؟ تقول معنى هذا الكلام كما أراد الله سبحانه وتعالى. أنا أؤمن بأن الله معنا حيثما كنت. ومن ذلك قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. نفس الكلام. فمن الناس من وقف في هذه الآية عند ظاهرها مثل قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. أي استوى الله على عرشه كما استواء يليق بربوبيته. نعم. لما كيف كذلك قال وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله كما قال هو في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا قال قال يعني بأنه يعني كذا نقول له لا ندخل في متاهات التدريب بل نقف عند ظاهر هذا الكلام. هذا كلام كبير وذاك كلام سائر ولا نحجر باب فهم كتاب الله عز وجل ونجعله وقفا على فئة من العلماء دون فئة. أيها الأخوة يعني إذا قال قال لا لابد أن نؤول وهو نعم معكم أينما كنتم يعني معكم بعلمه. طيب أول ما أنت إلى مجتهد ولك الحق وأنا أقول هو معكم أينما كنتم على ظاهرها. نعم دون كيد ودون تحييد للمكان بالله في مكان معين. فإذا قال لا أنا الذي على حق وأنت على باطل فهذا افتئات على موازين العلم. كما أنك تملك أن ترى معنى لهذه الآية بما أن عرفتها كذلك أنا أملك هذا. نعم وباب التأويل في كتاب الله عز وجل له مقاييس له مقاييس منضبطة في كثير من الحالات ما يقع فيها كثيرا لكن له مقاييس خاضعة للنظر في بعض الحالات فيقع في الاختلاف. فأنا لا أكلك إلى تبيع وتفسيق، وأنت أيضا لا تنسبني إلى تفسيق ولا تبيع. كلام واضح أيها الأخوة. يعني مثلا بقال عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. من العلماء من قال وجاء ربك؟ لا نقول مجيء مجيئا يليق بجلاله. من العلماء من؟ الله. فقال اي وجاء امر. هل ارسم احد احدى الفئتين مثلا؟ ولكي أزيدكم معرفة، ما الذي أول؟ رجل من أعظم وأجل أئمة السلف، وممن يضرب بهم المثل في أنهم من خيرة السلف الصالح، الإمام أحمد بن حنبل. فسر قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر الله. الإمام البخاري يروي حديثا مشهورا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وامرأته استضاف جماعة، فقدم الرجل وامرأته عشاءهما إلى هذه الضيفان، وضاف الرجل وامرأته طاويين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ضحك ربكما من فعالكما الليلة. ضحك انفصل ضحك يعني على حقيقتنا أنا أو الله. الإمام وهو مثل الصلاة الصالح قال: ضحك أول الضحك الثاني عز وجل يقول: آلكم إلا وجهه. من كبار علماء السلف من فسر الوجه بالذات، والوجه اسم لجزء من كيان الإنسان. أول كثير من علماء السلف هذه الآية وفسر الوجه بالذات، قالوا: تأتي كلمة الوجه كناية عن ذات الإنسان، فأنا أفعل هذا لوجه الله، يعني ليه؟ لذات الله سبحانه، هذا تعليم. ابن تيمية يكتب: أول هذه الكلمة وجه بالجهل. نعم، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا الجهة التي يراد الله سبحانه وتعالى. إذا في تأويل أم لا يوجد تأويل؟ فترى لو فرضنا أننا اعتدتنا برأينا فقط، رأي أكيد أنا كإنسان عندي شيء من المعرفة، قد يعني أميل إلى إما التأويل أو عدم التأويل. إذا كنت أعتد برأي فقط وفسرت أصحاب رأي آخر، مع ذلك أولئك العلماء الأجلاء ماذا كانوا يسمعون بعضهم ببعض؟ كانوا كثر بعضهم بعض، لأن الناس فسروا الوجه بالصف، ناس فسروا الوجه بالجهة، وناس فسروا الوجه بالجهة، قالوا الله أعلم به. طيب، فهل كفر صاحب كل رأي آخر؟ ما فعل. هنالك من قال: وجاء ربك. قال: وجاء مجيئا يليق بجلاله بربه. الامام احمد قال: لا، وجاء امر ربك. لا الامام احمد فسق الاخرين، ولا اولئك فسقوا الامام احمد. اريد هذا المعنى ان يظهر جليا، حتى اذا اتسعت مداركنا العلميه انتصت هذه المدارك، هذه الحالة التي يعني أربكت المسلمين وجعلت العلاقة فيما بين عقائد على أساس تشنج وعلى أساس خصومات لن يتنازل. السبب اليوم. لكن والتي أبدعت بنفسها تبع فضلك. كلمة سلف. لكن هذا الاسم موجود لا في صدر الإسلام ولا في عقل التابعين ولا تابعي التابعين أبدا. وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسمي الكتلة التي تدير على الحق سواء الحق بالجمع يا السنة والجمع. وما سمعنا أحدا اقتطع من هذه الكتلة قطعة وأبدع لها اسما اسم السلف الأول. ولذلك أقول هذا اسم مبتدع جديد رغم أنهم هم الذين يقولون كما بأبو حاتم هؤلاء إن طاب لهم أن لا يؤولوا فسقوا وربما كفروا وفسروا المؤول. وإن طاب هذا إن طاب لهم أن لا يؤولوا وإن طاب لهم أن يؤولوا كفروا أو فسقوا أو بدعوا غير مؤمن واضح. فمثلا أرانا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال لا ينبغي أن نؤول أبدا إطلاقا. فإن أول إنسان ألقى أن الله يعني الرحمن استوى أي هيمن على عرش هيمن مثل هذا الإنسان من الفسق أو البدعة أو نحوه. طيب ماذا تقول في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ ماذا تقول فيها؟ ماذا تقول في قوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ نعم يؤولون. فكما أنك يعني أعطيت لنفسك الضوء الأخضر أن تؤولهم أعطي من الضوء الأخضر أن تؤول أيضا واضح. وأعطي أيضا الحق في أن أجتهد في نقطة اللغة العربية أعطتنا مجالا فيه الاجتهاد. فلا نحن ناسب المسلمين جمعنا وإياهم السير على صراط الله بلا بدعة ولا بلا فسق. ولا أنت تنسب إخوانك أيضا الذين يسيرون معك على هذا الصراط إلى بدعة بشكل من الأشكال. نعم هذا المعنى ينبغي أن ندركه جيدا. الآن بما يفرق نقص الضرورة أن أقول هذا الكلام ولكن ما عجبا لعصبية تحمل أناسا بين الحين والآخر يطلبون مني إن بكتاب أو بلسان ألا وأحرك لساني بنقد على السلفية. لا تنتقد السلفية أبدا. ليش يا أخي؟ هل أنهم فوق احتمال الخطأ؟ لا. الذين هم فوق احتمال الخطأ المالكين الرسل والأنبياء بعد أن أكرمهم الله بالرسالة عند جمهور العلماء. طيب فإذا كان هؤلاء الذين ينتسبون إلى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلفي يجوز عليهم الخطأ فلماذا لا يجوز لمسلم أن ينتقدهم في أمر قابل للنقد؟ لا. أن أنتقد فلان لا مانع، فلان لا مانع، فيها لا مانع، لكن هؤلاء مقدسون. لا تنتقدهم بشكل من الأشكال أبدا. عجيب. لماذا؟ نحن في نطاق الحديث في القضايا العلمية نمسك بمحور هو المدار. ما هو دليل العلم؟ هذا دليل العلم نسير معه أم لا؟ فإن أشر هذا الدليل العلم على أن فلانا مخطئ إذا نقول عنه مخطئ ولا غير في هذا. لهذا اجتهاد منا يحتمل خطأ، وكما نقول ان اجتهادنا يحتمل الخطأ فكذلك ينبغي ان يقول الاخر عن اجتهاده انه يحتمل الخطأ. نعم. وهذه من جملة امراضنا واوضاعنا في هذا العصر. نعم. وهي من جملة الاسباب التي مزقتنا. مرة كنت اقول ما اقول كتبت هذا في كتبي. نعم. عن جماعة نعم في مسجد من مساجد اوروبا هذا فيما بينهم انخفاض وتشاحنوا ثم تضاربوا ثم دخلت الشرطة الاجنبية فيما بينهم. امر مؤسف. يقول لي احدهم اقسم عليك بالله نعم ان هؤلاء الذين يعني كانوا سبب تقول هم هؤلاء السلفيين لولا ان اولئك خاصموهم هل كانت تقع هذه الخصومة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان القيادة ينبغي ان تكون لهؤلاء وينبغي ان ينصاع جميع المسلمين لقولهم ولرأيهم حتى لا تقع الخصومة والا فلا بد ان يقع الخصومة عشان ما يقع الخصومة اسمع كلامي يعني لازم تسمع كلامي ولازم تمشي ورائي ولا انت سبب الخصومة. ارضى بان تكون سائرا الطريق التي تجتهدها كما تشاء ولا يكلفك ان تمسير وراءها ما تقدر فان ما يفعك وتبقى احبه واخوانها اليس كذلك؟ يعني لو فرضنا ان بعضا من اخواننا راوا ان الصلاة على رسول الله جهرا بعد الاذان امر سائر ومشروع لان الرسول امر المؤذن امر الناس اذا سمعوا الاذان ان يقوموا كما يقوم ثم يصلوا على رسول الله والمؤذن سمع نفسه فيؤذن والصلاة اذن جهرا ام سراسيا على كل اجتهاد قد يكون مسلما قد يكون خطأ. اذا صارت فئة في هذا الاجتهاد والفئة الاخرى ترى لا المؤذن ينبغي ان لا يرفع صوته في الصلاة على رسول الله جهرا. اذا الفئة الاولى وفئها رأي الفئة الثانية والفئة الثانية وفئها رأي الفئة الاخرى هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل الشرطة فيما بينهم؟ فما الذي حصل؟ اي الفئتين ضاعت سرعة الاخرى؟ ايهما؟ الفئة التي تسمي نفسها السلف هي التي ضاعت هي التي ارادت ان يكون الكلام كلاما وان يكون الحكم حكمها وان يكون كل راي غير رايها رايا باطلا والا فالخطاب والا فالشقاق والا فالضرب والهرج. هل هذا امر سهل؟ امر اجتهاد. انا عندما اؤذن في الحقيقه في بعض الاحيان واصل الى اخر كلمه في الاذان اخفض صوتي عن طبقه الاذان العاديه واكون بصوت خفيض يسمعه من حولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة السامة. هذا ما أستفيد بالتفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى وبين الصلاة هذه سنة المصلين. لكن عندما وجد إنسانا آخر أذن ورفع صوته في هذه المصيبة لا يجعل من ذلك مشكلة وهو ايضا مصيبة كما وصفت انا واجتهد او قلد مجتهدا في هذا. وعندما اسمع انسانا يؤذن ولما انتهى من اذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا منه سيفا وفرقانا واجعل منه روحا واجعل منه سلاحا ورأي الاخرين ضرارا. ومن اجل هذا ايضا ينبغي اينما حدث ان تلزم الناس باتباعي، فان لم يتبعوني اخاطبهم. وان قلت يا اخي من قال الكفر وقل انت السبب ليش ما عم تتبعوا الله؟ لو اتبعتونا ما قلتكم يا اخي. هل الزم الله البشر جميعا ان يتبعوكم؟ على اي مدى؟ طيب وانا ايضا اقول انتم اتبعونا. لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون اذا لو سرنا في هذا الموقف لتمزقنا شر ممزق، لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهاديه يدع المسلمين ان يجتهدوا ما طلب لهم الاجتهاد، اللهم الا ما دل عليه صريح القران وصريح السنه واجمعت عليه الامه. هذا الشيء لكن هذه المثل مثلا موضوع صلاه الكلب تجدون المساله لها اتساع ولها مجال كبير جدا. اذا اعود فاقول قول الله عز وجل وهو معكم اينما كنتم يتضمن مثل اعتقادكم. ان قلنا مؤول هذه الايه فنقول اي وهو معكم بعلمه فهذا سهل. والى ذلك لا ارى الجمهور كما قال ذلك البيهقي في كتابه الاسماء والصفات. وان قلنا وهو معكم اينما كنتم كما قال الله لكن دون تشبيه ودون كيف ودون تعير، فذلك ايضا سائر واقع